نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في تتمة كتاب الصيام: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه، يعني جميع النهار، ويقضي مغمى عليه. ولم يذكر المجنون أنه يقضي. وثمة فرق بين المغمى عليه والنائم، فالنائم يشعر، أما المغمى عليه فإنه لا يشعر. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان، يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لم ينتوي؟ لا، لأنه غير مكلف أصلا بهذه العبادة، لأنه ليس أهلا للعبادة، لأن العقل مناط التكليف، وهو فقد العقل. ومن شرط صحة الصوم العقل، ومن شرط الوجوب والصحة العقل. هناك شرط وجوب وشرط صحة وشرط صحة ووجوب. في الحج مثلا وجود المحرم للمرأة هذا شرط صحة ولا وجوب؟ وجوب، بحيث أنها لو حجت بدون محرم تكون آثمة، ولكن حجها يكون صحيحا. وعلى هذا فصومه غير صحيح، لأنه خالف شرط الوجوب والصحة، ولا يلزمه القضاء. لماذا المغمى عليه مع أنه فاقد الوعي؟ والمجنون كذلك، المغمى عليه لا يستطيع أن ينتوي، والمجنون لا يستطيع أن ينتوي. والفرق بينهما ماذا؟ أن هذا يعني المجنون مناط التكليف معه غير موجود وهو العقل، أما المغمى عليه مناط التكليف معه موجود أو ليس موجودا؟ موجود، ولكنه أغمي عليه. فالمجنون لا يقضي لأنه ليس أهل للوجوب، مجنون. وأما من أغمي عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحر مثلا أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ يعني تسحر وأصيب بحادث فأغمي عليه، هل يصح صيامه؟ الجواب: لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل. ولكن هل يلزمه القضاء أم لا؟ يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. انتبه لهذا، المجنون لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه غير مكلف عند دخول الصوم. وأما المغمى عليه مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف، ولكنه يلزمه القضاء على قول جمهور العلماء. ولكن لو أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس يصح أو لا؟ أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، هل يصح صومه أم لا يصح؟ ها؟ لماذا لا يصح؟ أغمي عليه قبل أذان الفجر، ربما أنه انتهى الصوم قبل أذان الفجر ثم أصابه الإغماء، فهذا يصح صومه. وأما النائم، رجل تسحر وكان مرهقا والضجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، يعني نام كل النهار، فما حكمه؟ الجواب صومه صحيح ولا قضاء عليه. فهذه ثلاثة مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار أفطر. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي، لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان.
نعم، لا يصح الصوم بدون نية، لا بد في الصوم من نية، حيث أن الإنسان لو قال أتنحف أو أتريض فأصوم، هل هذا صومه عبادة أم عادة؟ صومه عادة ولا أجر له فيه. فلا يصح الصوم بدون نية، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع على ذلك، واستدلوا لذلك بأدلة منها أولا من السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا، لأن الصوم عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة وغيرها. ثالثا، لأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، فالصوم لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطرات، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية، فوجبت للتمييز بين معنى الصوم لغة واصطلاحا أو شرعا. ولكن متى ينتوي وما حكم تبييت النية؟ يجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر، أي جزء من الليل ينتوي فيه، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، وستدل لذلك بأدلة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجه الدلالة عندهم أن الصوم عمل، إنما الأعمال والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. واستدلوا أيضا ببعض الآثار، منها ما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله موقوفا على حفصة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن الترمذي رفعه ولكن لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول حفصة قالت رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، إلى أن لم يجمع ماذا؟ النية. ولكن هل هذا له حكم مرفوع؟ حكما أصوليا عند الأصوليين، يعني قول الصحابية فيما يتعلق بالأمور الغيبية، أو قول الصحابي ما يتعلق بالغيبية أو أمور الأحكام، هل له حكم الرفع؟ قيل ذلك بالنسبة للأمور الغيبية، نعم، أما في الأحكام فقيل ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني ابن راهويه. واختلف أهل العلم في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان على قولين: القول الأول يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأدلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: إن النية يجب تجديدها لكل يوم، لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. انظر قولنا في هذا، تأكد. ثانيا من الآثار أثر حفصة رضي الله عنها السابق. ثالثا، القياس على أن شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، فلا بد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية. القول الثاني أن من يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية، هو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. وعدل ذلك قالوا لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق بينها، ولذا تكفي النية الواحدة، كما أن النية إذا لم تقع في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما لأن الأصل عدم قطع النية. أما وقت النية في صوم النفل فلا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، ومذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأدلة منها ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس. ما هو الحيس؟ لا تعرفون الحيس؟ تعرفون الشبس والأندومي؟ الحيس هو التمر مع السمن والأقط، التمر وفيه زبدة سمنة والأقط وهو اللبن المجفف. قال هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وأما من الآثار، هذا من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من الآثار فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا مجزوما به عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. وعليه فيجوز لمن أراد الصيام أن ينوي صيام التطوع أثناء النهار سواء قبل الزوال أو بعده، يعني قبل زوال الشمس من كبد السماء جهة المغرب وهذا وقت الظهر، أو بعد وقت الزوال إذا لم يتناول شيئا، انتبه، إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر. وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية وقول طائفة من السلف واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله. نعم. وأما ثواب، وهنا مسألة، وهي إذا كان صيام نافلة معين ليس مطلقا، هذا في المطلق لا إشكال فيه، إذا كان صيام نافلة معين كالست من شوال أو ثلاثة أيام من كل شهر هل يلزم تبيوت النية من الليل؟ هذا قال به بعض العلماء منهم الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولم يظهر لي دليل في ذلك. ولكن متى، يعني شخص صام من أول النهار وشخص جاء بعد الظهر دخل على أهله فقال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن إني صائم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يستوي في الأجر؟ ها؟ يستوي في الثواب؟ يعني واحد صام نص يوم واحد صام يوم كامل، هل يستوي في الأجر؟ من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصيام فحسب، وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وذلك لعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن الإمساك كان في أول النهار بغير نية، بغير نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكيف يثاب على إمساك لم يقصده ولم ينوه، وإنما يثاب فيما ابتغى به وجه الله تعالى. أما وبعض العلماء قال أنه يؤجر، أنه يؤجر، لا مانع أن يؤجر ولو كان لم ينتوي إلا بعد وقت من الفجر. أما من علق الصوم فقال مثلا إن كان غدا رمضان فهو فرضي كما ذكر المصنف، أو سأصوم الفرض. فإذا أخذ الإنسان النية على أنه إن كان غدا رمضان فهو فرضي أو سأصوم الفرض، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح. هو رواية عن الإمام أحمد، وليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين، وذلك لأن هذا التردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم، فهو ها هنا قد علق الصوم على ثبوت الشهر، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. أما من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه، وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح له الفطر. فإن كان ممن يباح له الفطر، فإن كان من يباح له الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط، ومذهب المالكية والحنابلة. ووجه عند الشافعية واختاره ابن عثيمين، واستدلوا لذلك بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قالوا ما دام ناويا للصيام فهو صائم، وإن والإفطار أفطر، فالصوم عبارة عن نية، فإذا نوى قطعها انقطعت، كالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع. ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة حقيقة وحكما. أما من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها. وطبعا في المسألة السابقة بعض العلماء يرى أنه لا يفطر لأنه لم يتناول أي شيء من المفطرات، وهذا قول قوي وله وجهته. فإن صومه لا يبطل، يعني إذا تردد في قطع نية الصوم متردد لم يجزم، فإنه لا يبطل صومه ما دام لم يجزم بقطعها، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن عثيمين من المعاصرين، وذلك لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها. نعم.
قال رحمه الله: باب في مفسدات الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن.
استعطى.
نعم.
المعروف استعطى بالقاموس. نعم. أو استعطى يعني تناول شيئا عن طريق الأنف. نعم.
أو احتقن أو.
طيب عفوا. نعم. يفسد صومه عيد.
يفسد صوم من أكل أو شرب.
أو شرب. نعم. إذا أكل، إن أكل هذا بقي كلامه، إن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا في غروب الشمس.
لا لا يا شيخ ما فيها، هذا في المقطع الذي بعد بقى عليه في كلام في
يعني المسلم. إلى أن قال نأخذ إن أكل أو شرب إلى أن قال رحمه الله وإن أكل ونحوه أكمل، وإن أكل ونحوه
استعطى الأول شنو؟
استعطى. نعم.
فين يكون؟
استعطى.
سين عين طاء. سين عين طاء. الصعوط بالفتح، الدواء يصب في الأنف وقد أسعطه فاستعطى هو بنفسه. والمسعط بضم السين والعين، الإناء الذي يجعل فيه الصعوط، وهو أحد ما جاء بالضم.
السعوط.
نعم.
ولا السعوط.
السعود وهو أحد ما جاء بالضم مما يعتمل به وقد أسعطه فاستعطى وهو بنفسه
استعطى والطاء مشددة استعطى
نعم.
يعني طلب العطاء
استعطى هو بنفسه فعل الاستعاطة يعني
هذا الصحيح من ولا الصحاح
هذا الصحاح
نعم.
قال رحمه الله يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن
إلى أن قال وإن أكل ونحوه نعم
يعني قال إيش
أو شرب نعم هذا سيأتي
إلى أن قال وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضاء
نعم يعني سنتكلم على مسألة الأكل والشرب
نعم.
ومسائل مسألة التي بين هاتين لأن قوله وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر متعلق بالأكل والشرب
نعم
قال ماذا نعم
المصباح المنير قال السعوط مثال رسول دواء يصب في الأنف والسعوط مثل قعود مصدر وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين واستعطى زيد
استعطى
نعم بدون تجديد
استعطى نعم
استعطى زيد والمسعط بضم الميم الوعاء يجعل فيه الصعوط
عندنا الصعوط والوجور هذا في الفم في الفمية نعم طيب يعني استعطى فتحات استعطى نعم قال رحمه الله تعالى في باب يفسد صوم من أكل أو شرب من أكل أو شرب ما يتغذى به متعمدا وهو ذاكر لصومه فإن صومه يبطل ودليل ذلك قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي والشاهد قوله وطعامه من أجلي ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة أن من تناول طعاما أو شرابا فإنه يفسد صومه ويلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب القضاء وعلى هذا عامة أهل العلم أما الكفارة فلا تجب عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه ابن المنذر واختاره ابن عثيمين وذلك للآتي أما القضاء فقياسا على المريض والمسافر اللذين وأوجب الله عليهما القضاء مع وجود العذر فلأن يجب مع عدم العذر أولى فلأن يجب يعني إذا كان مريضا أو مسافرا قال الله فعدة من أيام أخر فإذا أفطر بدون عذر يكون من باب أولى وهذا يسمى قياس الأولى أما دليل عدم وجوب الكفارة فعدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك والأصل براءة الذمة على وجه النص من ماذا من الكتاب أو السنة وليس قول صحابي أو صحابية نعم يعني لما يقول لك الرسول وفر اللحى اعفو اللحى ادخل اللحى اترك اللحى خلاص الأصل أنك تبقى على هذا إلا أن يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قال قص اللحى أو حف اللحى نعم. أما كون يرد هذا عن بعض الصحابة هذا اجتهادوا منهم وبينهم وهم بين المصيب له أجران وبين المخطئ له أجر واحد فعدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك والأصل براءة الذمة وعدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه لأن الجماع أغلظ أما من تناول الطعام والشراب وأما من تناول الطعام والشراب من تناول الطعام والشراب ناسيا فلا شيء عليه ويتم صومه، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لما أخرجه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبعض العلماء حمل ذلك على صيام النافلة ولا ليس صيام الفريضة، ولكن الحديث عام فليتم صومه. أما ما يدخل الجوف من غير قصد بلا اختيار منه كغبار الطريق فإنه لا يفطره في الجملة. دليل ذلك ما هو؟ هل فيه نص؟ الإجماع، أجمع العلماء على أنه إذا دخل في جوف الإنسان شيء من غير قصد كغبار الطريق أو ذباب أو نحوه فإنه لا يفطر. ولذلك ما احتج به أخو حسن البنا هذا الضال المنحرف الذي قال إن شرب الدخان لا يفطر، فهذا من سفه وجهله، وسنجيب عليه إن شاء الله. لأن الدخان له جرم أو ليس له جرم؟ ها؟ له جرم، ويتناوله عن قصد أم عن غير قصد؟ عن قصد. فإن قيل أنه يدخل للرئتين ولا يدخل للجوف، يعني يتناوله في حلقه ثم يطرده بعد ذلك، فكيف تجيب على هذا؟ يعني غاية ما يكون أنه أدخل الدخان إلى الحلق ثم أخرجه، ما دخل إلى البطن وإلى الجوف. سأتي الجواب عن ذلك. أما ابتلاع الريق، بعض الناس يتحرج من ابتلاع ريقه، فهذا لا يفطر ما دام لم يفارق الفم ولم يجمعه. بعض الناس يقول إذا كان في صحراء ولا يوجد ماء وأراد أن يفطر يقول أجمع ريقي وأبتلعه حتى أفطر، لا، هذا مخالف السنة. ولكن لم يفارق الفم، يعني بصق ثم تناول هذا البصاق، هذا يفطر. أما إذا كان داخل فمه ويصعب التحرز منه فإنه لا يفطر. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وابن مفلح، من الحنابلة. أما من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم مما لا يمكن لفظه وهذا كان يسيرا لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح. قد نقل إجماع ذلك ابن المنذر، ولأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق. وأما من ابتلع ما بين أسنانه ما يمكن لفظه فإنه يفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وذلك لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الأكل. أما إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة، كان يبتلع خيطا أو درهما أو حصاة أو حشيش نبات أو حديدة أو غير ذلك مما لا يؤكل، فإنه يفطر. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. واستدلوا لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل لا مما خرج، وليس مما خرج. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورده البخاري في صحيح في باب الحجامة والقي للصائم معلقا بصيغة الجزم بلفظ. وقال ابن عباس: وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. نعم، الصوم مما دخل وليس مما خرج، هكذا في البخاري. وصله البيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي في الخلافيات: ثابت. وقال النووي في المجموع إسناده حسن أو صحيح. وقال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ثانيا لأنه في حكم الأكل فإنه يقال أكل حصاة. ثالثا لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه. أما عن حكم شرب الدخان أثناء الصوم فقد خرج علينا بعض السفهاء يقول شرب الدخان لا يفطر بحجة أنه لا جرم له وكعادم السيارات وغيره. وللجواب عن ذلك نقول هذه الفتوى مخالفة لما عليه الجمهور من أهل العلم من كون تعمد وصول الدخان إلى حلق الصائم يفسد صومه، ومخالفة لما صرح به الكتاب والسنة من كون الأكل يفسد الصوم، وما استدل به صاحبها على صحتها وإبطال نقيضها الذي هو قول الجمهور لا تقوم به حجة ولا ينبني على أساس. فالذين يقولون بأن الدخان مفطر يستندون إلى ما هو صريح في القرآن والسنة من أن الأكل والشرب عمدا يفسد الصوم، وبيان ذلك أن استعمال الدخان إما أكل وإما شرب وكل منهما مفطر ولو كان المأكول أو المشروب سما أو غير مغذ أو غير مغذي فإنه يفطر أيضا. ثم إن الدعاء كون الدخان ليس له أن كون الدخان غير جرم، وأنه لو كان جرما للزم من ذلك أن شم عوادم السيارات يبطل الصوم، أو أنه لا يصل إلى الجوف وإنما الرئتين، أو أنه غير مغذ. أقول هذه الادعاءات باطلة، وهي من قبيل الخلط والخبط الذي يقصد منه التشويش على المسلمين وتشكيكهم في أمور دينهم. وإلا فإن كون الدخان جرما أمر معروف معلوم، وما أظن أحدا ينكره، ولا يلزم من قول الجمهور بأن وصول الدخان إلى الحلق يفسد الصوم أنه يفسده في كل حالة، بل إنهم استثنوا من ذلك ما وصل من غير قصد، وهذا بإجماع منهم. وبهذا يتبين فساد هذه الفتوى وضعف ما بنيت عليه، وأن الدخان مفطر وعليه فلا مجال للتيسير في الترخيص في شربه للصائم، وإلا لكان من التيسير المقبول شرعا أن يقال لمن لا يستطيع الصوم يوما كاملا لشدة الحر مثلا أو لطول اليوم أو لضعف الشخص اشرب مرة واحدة أو كل مرة واحدة وأكمل بقية اليوم وصومك صحيح. يعني لو قلنا لشخص كلك لقمة كده وخلاص، هل صومه صحيح ولا لا؟ ها؟ صومه باطل بالإجماع. فلو قلنا لو تناول السجارة كده وخلاص، هذا من باب أولى. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات لأنه ليس أكلا ولا شربا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ فأجاب فضيلته رحمه الله بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون إنه يشرب الدخان ويسمونه شربا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه يعتبر مفطرا سواء كان نافعا أم ضارا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة السبحة مثلا أو شيئا من الحديد أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو يكون نافعا، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلا وشربا. وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب، ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله، مع أني أستبعد أن يقوله أحد، ولكن للأسف قاله، لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر. ثم إنه بهذه المناسبة أرى أنها فرصة، لأنه سوف يكون ممسكا عنه طول النهار رمضان وفي الليل بإمكانه يتسلى عنه بما أباح الله من الأكل والشرب والذهاب يمينا وشمالا إلى المساجد وإلى الجلساء الصالحين وأن يبتعد عن من ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعو في بقية العمر، وهذه فرصة يجب ألا تفوت ألا تفوت المدخنين. فشرب الدخان المعروف التبغ أثناء الصوم يفسد الصيام. انتهى كلام الشيخ العثيمين عند قول المدخنين. فشرب الدخان المعروف الذي يسمى التبغ أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا أو مفطرا كالماء، ولأنه يسمى شربا عرفا، وصاحبه يتعمد إدخاله في جوفه من منفذ الأكل والشرب فيكون مفطرا. أما من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه يلزمه الإمساك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. إذا أفطر ظن أن الشمس غربت ثم ظهرت له الشمس وبدت، وذلك قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة. واختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت على قولين. القول الأول: من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت يلزمه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل لذلك بعموم قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا: إن الصائم مأمور بإتمام صومه إلى الليل، والصائم في هذه المسألة قد أكل في النهار. القول الثاني: من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. قالوا: إن هذا من الخطأ الذي قد عفى الله عنه، ولا قضاء على من أفطر مخطئا. سبحان الله، تقرأ القول الأول تكاد تقتنع به تماما، ثم تردف عليه القول الثاني تكاد تنقض القول الأول تماما. واستدلوا على ذلك أو لذلك واستدلوا لذلك بما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قلت لهشام يعني ابن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: فلا بد من ذلك، فلا بد من ذلك. قال: ما معنى لا بد من ذلك إذن؟ لا بد من ذلك يعني القضاء. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت لهشام: أمر بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك، بد ولا بد. طيب، قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله فلا بد من ذلك أي أبد من ذلك، قاله لا بد، لا بد منه ولا غنى عنه. والحديث يدل على أن الخطأ ليس كالنسيان بل فيه القضاء. وقيل هذا اجتهاد من هشام ابن عروة رضي الله رحمه الله، لا رواية للحديث، فيحتمل أن يكون خطأها. ولم ينقل أن الصحابة أمروا بالقضاء، ولو كان واجبا لنقل. فالأظهر والله تعالى أعلم أنهم لا يقضوا. أما من أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت الشمس أم لا، لم يتبين له بعد ذلك هل غربت الشمس أم لا، أو تبين أنها لم تغرب، فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا إنه لا بد أن يتم أن يتم صومه إلى الليل أي إلى غروب الشمس. واحتجوا ما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا لم تغرب الشمس والأصل بقاء النهار، انتبه لهذا، والأصل بقاء النهار حتى يتيقن أو يغلب على الظن غروب الشمس، فمن أكل وهو شاك فقد تجاوز حده وفعل ما لم يؤذن له فيه. أما من تسحر بعد طلوع الفجر خطأ، واحد قام ظن الفجر ما زال الليل الذي هو محل الأكل والشرب باقيا، فقام فأكل وشرب وجامع، من تسحر معتقدا أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء عليه على قولين. القول الأول صومه صحيح ولا قضاء عليه، صومه صحيح ولا قضاء عليه، هو قول طائفة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واحتجوا بقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا إن الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر، وضد التبين الشك والظن، ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين الذي هو الليل لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر فلنا أن نأكل ونشرب. واحتجوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قالوا إن من أكل أو شرب جاهلا بدخول وقت الفجر فهو مخطئ والخطأ معفو عنه. واحتجوا بحديث أسماء رضي الله عنها السابق، مر معنا حديث أسماء ولا سيأتي؟ ها؟ لم يمر، مشكلة سيأتي إن شاء الله. قالوا إنه لم ينقل أنه أمر بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر.
حديث أسماء اللي فيه غروة
لا لا
قال لابد من
لا ليست أسماء
أيوه شخنا أسماء
أسماء
أي نعم أسماء
آه نعم بإذا مرة بحديث أسماء السابق نعم. القول الثاني عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل. واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني هذه الآية دليل الفريقين. قالوا وقد تبين طلوع الفجر فيلزم القضاء. نعم
كلام الحنفية شو حضرتك طلبت
معكم؟ نعم
في شرح مختصر الطحاوي للجصاص قال نبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضان إذ كان أهل العلم مختلفين فيه، فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسا وهو قول زفر بن الهذيل ابن الهذيل، ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام وهو مالك بن أنس، والدليل على أن من شرط الصيام النية أنه فرض مقصود لعينه كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. فإن قيل الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية، قيل له من قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهما وإنما يلزمان لأجل الصلاة فلا تلزم على ما ذكرنا. ووجه آخر وهو أن صوم شهر رمضان شرطه أن يكون قربة ولا يصير قربة إلا بالنية، والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر رمضان لم يكن صائما تطوعا ما لم يكن منه نية للصوم، فدل على أن من شرط صحة الصوم وجود النية.
يعني اشترط النية فعلا؟ يعني اشترط النية الأحناف. نعم كان عندي شك في هذا. باقي معنا وقت
ربع ساعة.
طيب لعلنا نكتفي الآن، لعل نطيل الفجر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، استقل من أول أو استعطى أو احتقنا، وفق الله يكل ما يحبه وأرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في تتمة كتاب الصيام: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه، يعني جميع النهار، ويقضي مغمى عليه. ولم يذكر المجنون أنه يقضي. وثمة فرق بين المغمى عليه والنائم، فالنائم يشعر، أما المغمى عليه فإنه لا يشعر. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان، يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لم ينتوي
الصيام.
لا، لأنه غير مكلف أصلا بهذه العبادة، لأنه ليس أهلا للعبادة، لأن العقل مناط التكليف، وهو فقد العقل. ومن شرط صحة الصوم العقل، ومن شرط الوجوب والصحة العقل. هناك شرط وجوب وشرط صحة وشرط صحة ووجوب. في الحج مثلا وجود المحرم للمرأة هذا شرط صحة ولا وجوب؟ وجوب، بحيث أنها لو حجت بدون محرم تكون آثمة، ولكن حجها يكون صحيح. وعلى هذا فصومه غير صحيح، لأنه خالف شرط الوجوب والصحة، ولا يلزمه القضاء. لماذا المغمى عليه مع أنه فاقد الوعي؟ والمجنون كذلك، المغمى عليه لا يستطيع أن ينتوي، والمجنون لا يستطيع أن ينتوي. والفرق بينهما ماذا؟ أن هذا يعني المجنون مناط التكليف معه غير موجود، وهو العقل. أما المغمى عليه مناط التكليف معه موجود أو ليس موجودا؟ موجود، ولكن أغمي عليه. فالمجنون لا يقضي لأنه ليس أهل للوجوب، مجنون. وأما من أغمي عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحر مثلا أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ يعني تسحر وأصيب بحادث فأغمي عليه، هل يصح صيامه؟ الجواب: لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل. ولكن هل يلزمه القضاء أم لا؟ يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. انتبه لهذا، المجنون لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه غير مكلف عند دخول الصوم. وأما المغمى عليه مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف، ولكنه يلزمه القضاء على قول جمهور العلماء. ولكن لو أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، يصح أو لا؟ أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، هل يصح صومه أم لا يصح؟ ها؟ لماذا لا يصح؟ أغمي عليه قبل أذان الفجر، ربما أنه انتهى الصوم قبل أذان الفجر ثم أصابه الإغماء، فهذا يصح صومه. وأما النائم رجل تسحر وكان مرقا والضجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، يعني نام كل النهار، فما حكمه؟ الجواب صومه صحيح ولا قضاء عليه، فهذه ثلاثة مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار أفطر. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان.
نعم، لا يصح الصوم بدون نية، لا بد في الصوم من نية، حيث أن الإنسان لو قال أتنحف أو أتريض فأصوم، هل هذا صومه عبادة أم عادة؟ صومه عادة ولا أجر له فيه، فلا يصح الصوم بدون نية، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع على ذلك واستدلوا لذلك بأدلة منها أولا من السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا، لأن الصوم عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة وغيرها. ثالثا، لأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، فالصوم لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطرات، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية، فوجبت للتمييز بين معنى الصوم لغة واصطلاحا أو شرعا. ولكن متى ينتوي وما حكم تبييت النية؟ يجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر، أي جزء من الليل ينتوي فيه، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، وسدل لذلك بأدلة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجه الدلالة عندهم أن الصوم عمل، إنما الأعمال والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. واستدلوا أيضا ببعض الآثار منها ما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله موقوفا على حفصة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الترمذي رفعه ولكن لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قولي حفصة قالت رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، إلى أن لم يجمع ماذا؟ النية. ولكن هل هذا له حكم مرفوع؟ حكما أصوليا عند الأصوليين، يعني قول الصحابية فيما يتعلق بالأمور الغيبية، أو قول الصحابي ما يتعلق بالغيبية أو أمور الأحكام، هل له حكم الرفع؟ قيل ذلك بالنسبة للأمور الغيبية، نعم، أما في الأحكام فقيل ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني ابن راهويه. واختلف أهل العلم في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان على قولين: القول الأول يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأدلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: إن النية يجب تجديدها لكل يوم، لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. انظر قول الحنفية في هذا، تأكد. ثانيا من الآثار أثر حفصة رضي الله عنها السابق. ثالثا القياس على أن شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، فلا بد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية. القول الثاني أن من يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية، ومذهب المالكية وقول زفر من الحنفية واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. وعدل ذلك قالوا لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق بينها، ولذا تكفي النية الواحدة، كما أن النية إذا لم تقع في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. أما وقت النية في صوم النفل فلا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، ومذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأدلة منها ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت: حيس. ما هو الحيس؟ لا تعرفون الحيس؟ تعرفون الشبس والأندومي؟ الحيس هو التمر مع السمن والأقط، التمر وفيه زبدة سمنة والأقط وهو اللبن المجفف. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وأما من الآثار، هذا من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من الآثار فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا مجزوما به عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. وعليه فيجوز لمن أراد الصيام أن ينوي صيام التطوع أثناء النهار سواء قبل الزوال أو بعده، يعني قبل زوال الشمس من كبد السماء جهة المغرب وهذا وقت الظهر، أو بعد وقت الزوال إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر. وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية وقول طائفة من السلف واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله. نعم. وأما ثواب، وهنا مسألة، وهي إذا كان صيام نافلة معين ليس مطلقا، هذا في المطلق لا إشكال فيه، إذا كان صيام نافلة معين كالست من شوال أو ثلاثة أيام من كل شهر، هل يلزم تبيوت النية من الليل؟ هذا قال به بعض العلماء منهم الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولم يظهر لي دليل في ذلك. ولكن متى، يعني شخص صام من أول النهار وشخص جاء بعد الظهر دخل على أهله فقال: عندكم طعام؟ قالوا لا. قال: إذن إني صائم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل يستوي في الأجر؟ يستوي في الثواب، يعني واحد صام نص يوم واحد صام يوم كامل، هل يستوي في الأجر؟
لا
من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصيام فحسب. وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وذلك لعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: إن الإمساك كان في أول النهار بغير نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكيف يثاب على إمساك لم يقصده ولم ينوه، وإنما يثاب فيما ابتغى به وجه الله تعالى. أما بعض العلماء قال أنه يؤجر، لا مانع أن يؤجر ولو كان لم ينتوي إلا بعد وقت من الفجر. أما من علق الصوم فقال مثلا: إن كان غدا رمضان فهو فرضي كما ذكر المصنف، أو سأصوم الفرض. فإذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدا رمضان فهو فرضي أو سأصوم الفرض، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح. هو رواية عن الإمام أحمد، وليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين، وذلك لأن هذا التردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم. فهو ها هنا قد علق الصوم على ثبوت الشهر، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. أما من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه، وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح له الفطر. فإن كان من يباح له الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط، ومذهب المالكية والحنابلة. ووجه عند الشافعية واختاره ابن عثيمين، واستدلوا لذلك بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: ما دام ناويا للصيام فهو صائم، وإن نوى الإفطار أفطر، فالصوم عبارة عن نية، فإذا نوى قطعها انقطعت كالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع. ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة حقيقة وحكما. أما من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها. وطبعا في المسألة السابقة بعض العلماء يرى أنه لا يفطر لأنه لم يتناول أي شيء من المفطرات، وهذا قول قوي وله وجاهته. فإن صومه لا يبطل، يعني إذا تردد في قطع نية الصوم متردد لم يجزم، فإنه لا يبطل صومه ما دام لم يجزم بقطعها، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن عثيمين من المعاصرين، وذلك لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها. نعم.
قال رحمه الله: باب في مفسدات الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن.
استعطى.
نعم.
المعروف استعطى بالقاموس. نعم. أو استعطى يعني تناول شيئا عن طريق الأنف. نعم.
أو احتقن أو.
طيب عفوا. نعم. يفسد صوم عيد.
يفسد صوم من أكل أو شرب.
نعم. إذا أكل، إن أكل هذا باقي كلامه، وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا في غروب الشمس.
لا لا يا شيخنا ما فيها هذا. آه في المقطع الذي بعد بقي عليه في كلام في
يعني إلى أن قال. نأخذ إن أكل أو شرب إلى أن قال رحمه الله. وإن أكل ونحوه أكمل. وإن أكل ونحوه
استعطى الأول شنو؟
استعطى. نعم.
فين
يكون؟ استعطى.
سينعين الصعوط بالفتح الدواء يصب في الأنف وقد أسعطه فاستعطى هو بنفسه. والمسعط بضم السين والعين الإناء الذي يجعل فيه السعوط وهو أحد ما جاء بالضم
السعوط
السعوط وهو أحد ما جاء بالضم مما يعتمل به. وقد أسعطه فاستعطى وهو بنفسه
استعطى والطاء مشددة استعطى يعني طلب العطاء
استعطى هو بنفسه فعل الاستعاطة يعني.
هذا الصحيح من ولا الصحاح؟
هذا الصحاح.
نعم.
قال رحمه الله: يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن.
إلى أن قال: وإن أكل ونحوه. نعم.
يعني قرأ إيش؟
أو شرب. نعم هذا سيأتي.
إلى أن قال: وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس، وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضاء.
نعم يعني سنتكلم على مسألة الأكل والشرب.
نعم.
ومسائل مسألة التي بين هاتين، لأن قوله وإن أكل ونحوه شاكا في طول الفجر متعلق بالأكل والشرب.
نعم.
قال ماذا؟ نعم.
المصباح المنير قال: السعوط مثال رسول دواء يصب في الأنف، والسعوط مثل قعود مصدر، وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين، واستعطى زيد.
استعطى.
نعم بدون تجديد.
استعطى. نعم.
استعطى زيد. والمسعط بضم الميم الوعاء يجعل فيه الصعوط.
عندنا الصعوط والوجور هذا في الفم. في الفم. نعم. طيب. يعني استعطى فتحات. استعطى. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب: يفسد صوم من أكل أو شرب. من أكل أو شرب ما يتغذى به متعمدا وهو ذاكر لصومه فإن صومه يبطل. ودليل ذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والشاهد قوله وطعامه من أجلي. ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة أن من تناول طعاما أو شرابا فإنه يفسد صومه. ويلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم. أما الكفارة فلا تجب عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن المنذر واختاره ابن عثيمين، وذلك للآتي: أما القضاء فقياسا على المريض والمسافر اللذين وأوجب الله عليهما القضاء مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى. فلأن يجب يعني إذا كان مريضا أو مسافرا قال الله: فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر بدون عذر يكون من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى. أما دليل عدم وجوب الكفارة فعدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة. على وجه النص من ماذا؟ من الكتاب أو السنة، وليس قول صحابي أو صحابية. نعم يعني لما يقول لك الرسول: وفر اللحى، اعفو اللحى، ارخ اللحى، اترك اللحى، خلاص الأصل أنك تبقى على هذا، إلا أن يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قال: قص اللحى أو حف اللحى. نعم. أما كون يرد هذا عن بعض الصحابة هذا اجتهاد منهم، وبينهم وهم بين المصيب له أجران وبين المخطئ له أجر واحد. فعدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة وعدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه لأن الجماع أغلظ. أما من تناول الطعام والشراب وأما من تناول الطعام والشراب ناسيا فلا شيء عليه ويتم صومه، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبعض العلماء حمل ذلك على صيام النافلة ولا ليس صيام الفريضة، ولكن الحديث عام فليتم صومه. أما ما يدخل الجوف من غير قصد بلا اختيار منه كغبار الطريق فإنه لا يفطره في الجملة. دليل ذلك ما هو؟ هل فيه نص؟ الإجماع، أجمع العلماء على أنه إذا دخل في جوف الإنسان شيء من غير قصد كغبار الطريق أو ذباب أو نحوه فإنه لا يفطر. ولذلك ما احتج به أخو حسن البنا هذا الضال المنحرف الذي قال إن شرب الدخان لا يفطر، فهذا من سفهه وجهله، وسنجيب عليه إن شاء الله. لأن الدخان له جرم أو ليس له جرم؟ ها؟ له جرم، ويتناوله عن قصد أم عن غير قصد؟ عن قصد. فإن قيل أنه يدخل للرئتين ولا يدخل للجوف، يعني يتناوله في حلقه ثم يطرده بعد ذلك، فكيف تجيب على هذا؟ يعني غاية ما يكون أنه أدخل الدخان إلى الحلق ثم أخرجه، ما دخل إلى البطن وإلى الجوف. سأتي الجواب عن ذلك. أما ابتلاع الريق، بعض الناس يتحرج من ابتلاع ريقه، فهذا لا يفطر ما دام لم يفارق الفم ولم يجمعه. بعض الناس يقول إذا كان في صحراء ولا يوجد ماء وأراد أن يفطر يقول أجمع ريقي وأبتلعه حتى أفطر، لا، هذا مخالف السنة. ولكن لم يفارق الفم، يعني بصق ثم تناول هذا البصاق، هذا يفطر. أما إذا كان داخل فمه ويصعب التحرز منه فإنه لا يفطر. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وابن مفلح، ابن مفلح من الحنابلة. أما من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم مما لا يمكن لفظه وهذا كان يسيرا لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح. قد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر: ولأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق. وأما من ابتلع ما بين أسنانه ما يمكن لفظه فإنه يفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وذلك لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الأكل. أما إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة، كان يبتلع خيطا أو درهما أو حصاة أو حشيش نبات أو حديدة أو غير ذلك مما لا يؤكل، فإنه يفطر. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. واستدلوا لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل لا مما خرج، وليس مما خرج. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورده البخاري في صحيح في باب الحجامة والقيء للصائم معلقا بصيغة الجزم بلفظ. وقال ابن عباس: وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. نعم، الصوم مما دخل وليس مما خرج، هكذا البخاري. وصله البيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي في الخلافيات ثابت، وقال النووي في المجموع إسناده حسن أو صحيح، وقال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. ثانيا، لأنه في حكم الأكل فإنه يقال أكل حصاة. ثالثا، لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه. أما عن حكم شرب الدخان أثناء الصوم، فقد خرج علينا بعض السفهاء يقول شرب الدخان لا يفطر، بحجة أنه لا جرم له، وكعالم السيارات وغيره. وللجواب عن ذلك نقول هذه الفتوى مخالفة لما عليه الجمهور من أهل العلم من كون تعمد وصول الدخان إلى حلق الصائم يفسد صومه، ومخالفة لما صرح به الكتاب والسنة من كون الأكل يفسد الصوم، وما استدل به صاحبها على صحتها وإبطال نقيضها الذي هو قول الجمهور لا تقوم به حجة ولا ينبني على أساس. فالذين يقولون بأن الدخان مفطر يستندون إلى ما هو صريح في القرآن والسنة من أن الأكل والشرب عمدا يفسد الصوم، وبيان ذلك أن استعمال الدخان إما أكل وإما شرب، وكل منهما مفطر ولو كان المأكول أو المشروب سما أو غير مغذ أو غير مغذي فإنه يفطر أيضا. ثم إن الدعاء كون الدخان ليس له، أن كون الدخان غير جرم، وأنه لو كان جرما للزم من ذلك أن شم عوادم السيارات يبطل الصوم، أو أنه لا يصل إلى الجوف وإنما الرئتين، أو أنه غير مغذ. أقول هذه الادعاءات باطلة، وهي من قبيل الخلط والخبط الذي يقصد به الذي يقصد منه التشويش على المسلمين، يقصد منه التشويش على المسلمين وتشكيكهم في أمور دينهم. وإلا فإن كون الدخان جرما أمر معروف معلوم، وما أظن أحدا ينكره، ولا يلزم من قول الجمهور بأن وصول الدخان إلى الحلق يفسد الصوم أنه يفسده في كل حالة، بل إنهم استثنوا من ذلك ما وصل من غير قصد، وهذا بإجماع منهم. وبهذا يتبين فساد هذه الفتوى وضعف ما بنيت عليه، وأن الدخان مفطر وعليه فلا مجال للتيسير في الترخيص في شربه للصائم، وإلا لكان من التيسير المقبول شرعا أن يقال لمن لا يستطيع الصوم يوما كاملا لشدة الحر مثلا، أو لطول اليوم، أو لضعف الشخص، اشرب مرة واحدة أو كل مرة واحدة وأكمل بقية اليوم وصومك صحيح. يعني لو قلنا لشخص كلك لكم كده وخلاص، هل صومه صحيح ولا لا؟ ها؟ صومه باطل بالإجماع. فلو قلنا لو تناول السجارة كده وخلاص، هذا من باب أولى. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ فأجاب فضيلته رحمه الله بقوله: أرى أن قول أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون إنه يشرب الدخان ويسمونه شربا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل المعدة والجوف فإنه يعتبر مفطرا سواء كان نافعا أم ضارا. حتى لو ابتلع الإنسان خرزة السبحة مثلا أو شيئا من الحديد أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو يكون نافعا. فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلا وشربا، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب، ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله، مع أني أستبعد أن يقوله أحد، ولكن للأسف قاله. لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر. ثم إنه بهذه المناسبة أرى أنها فرصة، لأنه سوف يكون ممسكا عنه طول النهار رمضان، طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه يتسلى عنه بما أباح الله من الأكل والشرب والذهاب يمينا وشمالا إلى المساجد وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عن من ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعو في بقية العمر، وهذه فرصة يجب ألا تفوت، ألا تفوت المدخنين. فشرب الدخان المعروف التبغ أثناء الصوم يفسد الصيام. انتهى كلام الشيخ العثيمين عند قول المدخنين. فشرب الدخان المعروف الذي يسمى التبغ أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا أو مفطرا كالماء، ولأنه يسمى شربا، ولأنه يسمى شربا عرفا، وصاحبه يتعمد إدخاله في جوفه من منفذ الأكل والشرب فيكون مفطرا. أما من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه يلزمه الإمساك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. إذا أفطر ظن أن الشمس غربت ثم ظهرت له الشمس وبدت، وذلك قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة. واختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت على قولين. القول الأول من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت يلزمه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، قالوا إن الصائم مأمور بإتمام صومه إلى الليل، والصائم في هذه المسألة قد أكل في النهار. القول الثاني من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله. واستدلوا بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قالوا إن هذا من الخطأ الذي قد عفى الله عنه، ولا قضاء على من أفطر مخطئا. سبحان الله، تقرأ القول الأول تكاد تقتنع به تماما، ثم تردف عليه القول الثاني تكاد تنقض القول الأول تماما. واستدلوا على ذلك أو لذلك، واستدلوا لذلك بما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام يعني ابن عروة أمروا بالقضاء، قال فلا بد من ذلك، فلا بد من ذلك. قال ما معنى لا بد من ذلك إذن؟ لا بد من ذلك يعني القضاء. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، بد ولا بد. طيب، قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن ابن ماجه قوله فلا بد من ذلك أي أبد من ذلك، قاله لا بد، لا بد منه ولا غنى عنه. والحديث يدل على أن الخطأ ليس كالنسيان بل فيه القضاء. وقيل هذا اجتهاد من هشام ابن عروة رضي الله رحمه الله لا رواية للحديث، فيحتمل أن يكون خطأها. ولم ينقل أن الصحابة أمروا بالقضاء، ولو كان واجبا لنقل. فالأظهر والله تعالى أعلم أنهم لا يقضوا. أما من أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت الشمس أم لا، لم يتبين له بعد ذلك هل غربت الشمس أم لا، أو تبين أنها لم تغرب، فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا إنه لا بد أن يتم أن يتم صومه إلى الليل أي إلى غروب الشمس. واحتجوا ما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا لم تغرب الشمس والأصل بقاء النهار، انتبه لهذا، والأصل بقاء النهار حتى يتيقن أو يغلب على الظن غروب الشمس، فمن أكل وهو شاك فقد تجاوز حده وفعل ما لم يؤذن له فيه. أما من تسحر بعد طلوع الفجر خطأ، واحد قام ظن الفجر ما زال الليل الذي هو محل الأكل والشرب باقيا، فقام فأكل وشرب وجامع، من تسحر معتقدا أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء عليه على قولين. القول الأول صومه صحيح ولا قضاء عليه، صومه صحيح ولا قضاء عليه، هو قول طائفة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واحتجوا بقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا إن الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر، وضد التبين الشك والظن، ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين الذي هو الليل لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر فلنا أن نأكل ونشرب. واحتجوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قالوا إن من أكل أو شرب جاهلا بدخول وقت الفجر فهو مخطئ والخطأ معفو عنه. واحتجوا بحديث أسماء رضي الله عنها السابق، مر معنا حديث أسماء ولا سيأتي؟ ها؟ لم يمر، مش كده؟ سيأتي إن شاء الله. قالوا إنه لم ينقل أنه أمر بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر.
حديث أسماء اللي فيه عروة؟
لا لا
لا لا بد من.
لا ليست أسماء.
أيوة شخص أسماء.
أسماء.
أي نعم أسماء.
آه نعم بإذن المرة. بحديث أسماء السابق. نعم. القول الثاني عليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني هذه الآية دليل الفريقين. قالوا وقد تبين طلوع الفجر فيلزم القضاء. نعم
كلام الحنفية شرح طلبة
محمود. نعم
في شرح مختصر الطحاوي للجصاص قال هل نبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضان إذ كان أهل العلم مختلفين فيه، فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسا وهو قول زفر بن الهذيل ابن الهذيل، ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام وهو مالك بن أنس، والدليل على أن من شرط الصيام النية أنه فرض مقصود لعينه كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. فإن قيل الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية، قيل له من قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهما وإنما يلزمان لأجل الصلاة فلا تلزم على ما ذكرنا. ووجه آخر وهو أن صوم شهر رمضان شرطه أن يكون قربة ولا يصير قربة إلا بالنية، والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر رمضان لم يكن صائما تطوعا ما لم يكن منه نية للصوم، فدل على أن من شرط صحة الصوم وجود النية.
يعني اشترط النية فعلا. يعني اشترط النية الأحناف. نعم يمكن عندي شك في هذا. باقي معنا وقت
بقرب ساعة.
طيب لعلنا نكتفي الآن لعل نطيل الفجر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، استقنا من أول أو استعطى أو احتقنا. وفق الله يكل ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.